هذه إذاعة طهران والساعة فيها 5 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون طرح برامجهم الانتخابية للناخبين. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها للتعامل مع اعتداء على القدس والمسجد الأقصى. الكيان الصهيوني يستعد لمسيرة الأعلام الاستفزازية، ومستوطنون يطالبون باغتيال قادة المقاومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة يوم الجمعة القادم، المرشحون للانتخابات يواصلون طرح برامجهم الانتخابية للناخبين الإيرانيين من خلال الدعايات الانتخابية. وفي هذا الإطار قال المرشح إبراهيم رئيسي إن خطته لخفض التضخم تقوم على إصلاح نظام التوزيع والرقابة على السوق بشكل جدي وزيادة الإنتاج المحلي. من جهته قال المرشح محسن مهر علي زادة يجب أن نعزز تجارتنا مع دول الجوار. وفيما يخص الملف النووي، أشار المرشح محسن رضائي إلى أنه لا يقبل بأي تغيير في الاتفاق النووي، وأنه يجب أن يبقى كما هو بصورة كاملة من دون أي تغيير. أعلنت جبهة الإصلاحات في إيران وعقب الاجتماع الذي عقدته مساء أمس أنها لن تدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الجمعة القادم رغم دعوة أنصارها للمشاركة فيها. وكانت الجبهة قد أعلنت في وقت سابق عقد اجتماعا للتصويت على دعم أحد المرشحين الإصلاحيين عبد الناصر أو المرشحين الإصلاحيين عبد الناصر همتي أو محسن مهر علي زادة، إلا أن الاجتماع لم يتمخض عن نتيجة لتعلن الجبهة أنها لن تدعم أيا من المرشحين. هذا وكان العديد من مراجع الدين والشخصيات السياسية والثقافية والعسكرية قد أعلنوا أهمية الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة نظرا للظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، وحثوا المواطنين على المشاركة فيها لتعزيز اللحمة الوطنية وتجسيد وتعزيز الاقتدار الوطني على الصعيد الدولي. أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها للتعامل مع اعتداء على القدس المحتلة والمسجد الأقصى في إشارة واضحة لمسيرة الأعلام التي ينوي المستوطنون تنظيمها اليوم. وقالت الفصائل في بيان إن الاعتداء على الأقصى والقدس لا يمر مرور الكرام، وجاهزون بالأفعال لا بالأقوال. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء استعداده لتسيير مسيرة الأعلام في المسجد الأقصى المبارك رغم تحذيرات وتهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من التصدي لهذه المسيرة كما حدث في معركة سيف القدس. وأكدت وسائل أعلام الصهيونية أن شرطة الاحتلال الصهيوني تتجهز لنصب الحواجز العسكرية في مدينة القدس استعدادا لتسيير المسيرة المتطرفة الاستفزازية. ووفقا لصحيفة يدعو تحرنوت، فإن حكومة نفتالي بنيت تتعرض اليوم لأول تحد أمني لها في ظل تهديدات المقاومة الفلسطينية في غزة بسبب مسيرة الأعلام. وفي الوقت ذاته ذكر الصحفي الصهيوني المغبوكير أن المستوطنين يطالبون بنيت بضرورة الإيفاء بوعوده باغتيال قادة المقاومة في غزة. حول مصادقة وزير الأمن الداخلي الصهيوني نفتالي بنيت على ما يسمى بمسيرة الأعلام للمستوطنين بالقدس، نستمع إلى هذا التقرير.
بعد ساعات على منحها الثقة، أقرت حكومة اليميني نفتالي بنت مسيرة الأعلام التي يعتزم المستوطنون تنظيمها في القدس المحتلة، خطوة اعتبرت مخاطرة بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين من جديد. مسيرة تقرر إجراؤها عبر تسيير مجموعات يمينية متطرفة في البلدة القديمة المثورة في القدس المحتلة وما حولها، كما ستسمح شرطة الاحتلال بالتجمع خارج باب العمود، لكنها لن تسمح للمسيرة بالعبور في الحي الإسلامي وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية. المسيرة عادت التوتر إلى مربعه الأول، فقد دعت الفصائل الفلسطينية إلى يوم غضب في غزة والضفة الغربية، معتبرة المسيرة بأنها استفزاز، كما دعت حركتا حماس وفتح الفلسطينيين إلى التدفق على البلدة القديمة للتصدي للمسيرة. حماس حذرت من تجدد العملية العسكرية إذا مضى الاحتلال في تنفيذ المسيرة. غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة أكدت متابعتها لما يجري في القدس وتقييمها المتواصل للأوضاع، مشددة على أن مختلف السيناريوهات مطروحة على الطاولة لدى قيادة المقاومة، بما فيها تكرار سيناريو 11 أيار الماضي. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا حذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن سماح الاحتلال للمستوطنين المتطرفين بالمضي في مسيراتهم في القدس المحتلة، مؤكدا على وجوب إنهاء الاستفزاز والعدوان على القدس والمقدسات. إجراءات مشددة واستنفار أمني على أعلى المستويات لقوات الاحتلال، فقد منعت السفارة الأمريكية في القدس موظفيها وعائلاتهم من دخول البلدة القديمة تحسبا لتوترات محتملة على خلفية المسيرة الاستفزازية، كما شهدت منطقة البلدة القديمة ومنطقة باب العمود انتشارا أمنيا مكثفا لقوات الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر نشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة قبيل المسيرة، ووضع كامل استعداد ذاته لتصعيد محتمل مع قطاع غزة.
أعلنت فصائل المقاومة العراقية قضاءها على 4 عسكريين واعتبرت لدعم لوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. وقالت المقاومة في بيان إنها نفذت عملية نوعية داخل مطار بغداد على الطريق بين قاعدتي فيكتوريا والشهيد علاء، موضحة أن الرتل مكون من 4 عجلات. من جهة أخرى، نفذت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق عملية تفتيش وتطهير للعديد من المناطق التابعة لناحية يثرب جنوب السامرة. إلى ذلك، ألقت القوات الأمنية القبض على 10 عناصر من بقايا داعش خلال عمليات أمنية في 4 محافظات، وشملت العمليات محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار والعاصمة بغداد. كبدت القوات اليمنية مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي 10 القتلى والجرحى في جبهة مأرب. وتحدثت تقارير أولية عن تجدد المواجهات العسكرية بمحيط المدينة، مؤكدة هيمنة القوات اليمنية على كامل الموقف العسكري هناك. وكان سلاح الجو اليمني المسير قد نفذ أمس عملية هجومية في العمق السعودي طالت هدفا عسكريا في مطار أبها الدولي. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الاستهداف تم بطائرة مسيرة محققا إصابة دقيقة، مجددا التأكيد على أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على الشعب اليمني. نددت شخصيات حقوقية عديدة بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني ضد أبناء شعبه، وذلك خلال ندوة إلكترونية التي نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية. وخلال الندوة التي ناقشت مشروع قانوني تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الجنات في البحرين، أكدت المحامية ناهيتا مرادي أن العائلة الحاكمة قمعت المعارضة وأن الكثير قتلوا وأصيبوا أثناء تفريق التظاهرات المطالبة بالحقوق الديمقراطية. من جهته، قال المحامي مارك بولاك: لا يوجد عقاب في البحرين لمن ينتهك حقوق الإنسان، والسلطة القضائية تستخدم لقمع الشعب ولا يمكن الاعتماد عليها لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات. قتل 4 من العاملين في فريق التطعيم ضد شلل الأطفال بيد مسلحين في ولاية نانغرهار شرق أفغانستان. وقال منسق حملة مكافحة شلل الأطفال في الولاية إن الاعتداء الذي وقع في مدينة جلال أباد مركز الولاية أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 3 آخرين. في الختام، نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج خمس دقائق لسلامتك. لآلئ ودرر يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة ودقيقة الثانية والخمسين، نشرة الأخبار والتقارير في السادسة تماماً. في الساعة السادسة والدقيقة العاشرة تستمعون إلى برنامج الشعر الفارسي بين الديار والجوار مع كتاب الله، يأتيكم في الساعة السادسة والدقيقة التاسعة والعشرين. تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة السادسة والدقيقة السابعة والأربعين، نشرة الأخبار والتقارير في السابعة تماماً. عند الساعة السابعة والربع تستمعون إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي وعلى مدى 45 دقيقة، نشرة خبرية أخرى في الثامنة تماماً. أجمل الحديث يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة عشرة وعلى مدى حوالي 10 دقائق. أحبتي، تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الثامنة والدقيقة السادسة والثلاثين. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة والأربعين. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
أيها الأعزاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا. جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. في البداية سأتحدث إليكم في موضوع مهم جدا 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 جدا، وهو لا تقضي وقتك كله باللعب. نعم، لا تقضي وقتك كله بماذا؟ باللعب. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية اليوم، وتليها أنشودة رائعة. ثم حجورة فجورة، ستعرفون حلها لأنكم أذكياء. ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، كم منكم دخل دورات تعلم لغة ما أو تقوية في العطلة الصيفية؟ سأخبركم عن نفسي أولاً، أنا لم أدخل دورة في بداية العطلة حتى أخبرتنا خالتي بأهميتها. لكن أحبائي، قبل أن أخبركم بما قالته لنا خالتي، سوف أطرح عليكم ماذا؟ أحسنتم يا أصدقاء. سوف أطرح عليكم حجورة. وبعدها سوف نستمع إلى تمثيلية اليوم. حجورتنا لهذا اليوم أصدقائي الحلوين مسلية وجميلة جدا، استمعوا إليها جيدا. الحجورة تقول: بما تحرك السكر لكي يذوب في الشاي، باليد اليمنى أم اليسرى؟ هل عرفتم الحل؟ لا 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 لا، لا أقول لكم الإجابة، فكروا أنتم جيدا لتعرفوا الحل، وانتظروا الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أيها الأصدقاء، سنقدم لكم تمثيلية حلوة وجميلة ولطيفة، عنوانها هو الغراب الأعمى، فتعالوا نستمع إليها معا. هيا بنا يا أصدقاء.
صغار الأعزاء، كانت الطيور تعيش مع أفراخها على شجرة ضخمة من أشجار الغابة. ذات يوم جاءهم غراب مسكين أعمى يبحث عن مكان ليعيش فيه.
يا له من غراب مسكين، إنه فاقد بصره ولا يستطيع النظر،
وليس له عش أيضا.
أقترح أن نعطي له مكانا ليعيش معنا هنا على هذه الشجرة.
ولكن مقابل ماذا؟
مقابل أن يهتم بأفراخنا. نعم، عندما نذهب كل يوم للبحث عن الطعام.
هل توافق أيها الغراب؟
أجل وافق، لا أسمح لأي حيوان أن يقترب من أفراخكم، اطمئنوا.
نحن ذاهبون،
انتبه لحال سمارنا.
حسنا، ليطمئن بالكم، اذهبوا ولا تقلقوا.
يا إلهي، منذ أيام ولم أتناول لحمة. ماذا؟ إنه الغراب، الغراب الذي فقد بصره، كما أني أكرهه. كلا، لا أكرهه، يبدو أنه يعيش مع تلك الطيور. أجل، سأنفذ خطة ماكرة بحقه لأصعد الشجرة.
من هناك؟ من هناك؟ قلت من هناك؟
مرحبا مرحبا بك أيها الغراب الجميل، ما بك؟ أنا صديقك، أنا الثعلب.
الثعلب؟ منذ متى أصبحت صديقي أيها الماكر؟ أنت تأكل الطيور، كيف أصبحت صديقي؟ هيا هيا انزل بسرعة، وإن رفعت صوتي وأخبرت الطيور هيا اذهب من هنا.
اهدى أيها الغراب، الحق معك، ولكني منذ فترة تركت تناول اللحوم. ليتك كنت ترى الفواكه الموجودة في هذه الغابة، فمع هذه الفواكه لماذا أتناول اللحوم وأؤذي الطيور وأفراخها؟
عجيب، لأول مرة أسمع أن الثعلب يتناول الفواكه ويترك تناول اللحوم.
حسنا، لم تقل لي ماذا تفعل هنا؟
لقد سمحت لي الطيور بالعيش معهم هنا مقابل الحفاظ على أفراخهم.
ولكنك فاقد بصرك وتحتاج إلى من يساعدك في هذا الأمر المهم.
أجل
إن أحببت فأنا سأساعدك قليلا، وأذهب لأنه يجب أن أقتطف من ثمار الفواكه الطازجة. ما رأيك؟
نعم أحبتي الصغار، استطاع الثعلب أن يخدع الغراب، فبدأ يقترب من أوكار الطيور دون أن يفهم الغراب ويأكل الأفراخ.
أيها الثعلب، أين أنت؟ لماذا تصرخ الأفراخ؟ أين أنت؟
لا تقلق أيها الغراب، لا تقلق أيها الغراب، الآن كنت عندهم، لا شيء، لقد هدأوا. ما أطيب لحم الأفراخ، لقد هدأت أصواتهم، فلا تسمع لهم صوتا بعد الآن.
هل قلت شيئا أيها الغراب؟
لا، قلت إن الأفراخ بخير.
حسنا، انتبه جيدا أيها الغراب.
أيها الغراب، إذا سمحت لي أذهب إلى عملي وسآتي إليك غدا لأساعدك في مهمة الحفاظ على الأفراخ.
لا بأس، اذهب.
وداعا وداعا.
لا أدري لماذا لا أسمع صوت الأفراخ، لعلها نائمة. أجل إنها نائمة.
أجل أحبتي، كان الثعلب الماكر قد قضى على الأفراخ وأكلها كلها، ولم يكن الغراب يعرف بذلك لأنه لا يبصر شيئا. وعندما عادت الطيور إلى أوكارها شاهدت الفاجعة التي حلت بهم، فكان عليهم أن يدركوا أن كل حيوان له كفاءة وقدرة معينة. نعم أحبتي، فالغراب الذي قد فقد بصره وسلبت هذه النعمة منه، من المؤكد أنه لا يستطيع القيام بهذه المهمة جيدة. وعلينا نحن أبناء البشر، نعم أيها الأحبة، نحن أبناء البشر أن نتعلم من هذه الحيوانات، وأن نتعرف على كفاءة وقدرة من نريد أن نعتمد عليهم أو أن نثق بهم.
صاحبتي الحلوين، كيف حالكم؟ هل تعبتم؟ ها؟ هل استمتعتم بمحطات البرنامج؟ نعم؟ الله، الحمد لله. الآن يا أصدقائي الحلوين، نستمع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الأنشودة، أنشودة البرنامج. هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إليها. سوف أحدثكم اليوم عن العطلة الصيفية وكيف قضيناها. في البداية كنا أنا وأختي لا نفعل شيئا سوى الأكل والنوم واللعب، وأحيانا قليلة كنا نساعد أمنا. بعد انقضاء أيام من العطلة، جاءت خالتي إلى بيتنا مع ولديها ظهرا، وكانت أمي تعلم بمجيئهم فأعدت غداء لذيذا جدا. عندما دخلوا شاهدت كتبا ودفاتر في أيدي أولاد خالتي، فتعجبت وسألتهم: ألم تنتهي الامتحانات؟ لماذا هذه الدفاتر والكتب في أيديكم؟ سمعتني خالتي وكانت تعد مائدة الغداء فقالت: سأخبركم بعد الغداء. يا أصدقائنا الحلوين، تعالوا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد وأبيه الذي يحاول أن يجيب بدقة عن أسئلة ولده. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة، محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا حبيبي.
أبي، انظر إلى هذه المناظر الطبيعية الجميلة.
حقا يا أحمد، ألوانها جميلة جدا. الحمد لله على نعمة البصر.
الحمد لله.
هل تعرف يا ولدي أحمد أن هناك بعض الناس لا يمكنهم رؤية جميع الألوان؟
حقا ما تقول يا أبي، وكيف يكون ذلك؟
أعني المصابين بعمى الألوان.
وما هو عمى الألوان؟
هو يا عزيزي عدم القدرة على رؤية جميع الألوان المختلفة، بحيث أن المصاب به يرى بعض الألوان ويعجز عن رؤية باقي الألوان، وفي حالات نادرة يرى الأشياء باللون الأسود والأبيض والرمادي فقط.
وكيف يكون ذلك يا أبي؟ أعني كيف يصاب الإنسان به؟
إن أحد أهم أسباب عمى الألوان يا ولدي هو العامل الوراثي، أي الجيني، إذ يولد الإنسان وهو مصاب بالمرض.
وما هو سبب الإصابة بالمرض يا أبي؟
السبب يا ولدي هو أنه يوجد في عين الإنسان ثلاثة أنواع مختلفة من الخلايا، كل نوع منها يستقبل لوناً واحداً من الألوان الثلاثة الأساسية، وهي الأحمر والأزرق أو الأخضر. فإذا فقدت العين واحدا من هذه الأنواع يعجز عن رؤية بعض الألوان، وإذا عجز عن رؤية نوعين عجز عن رؤية أغلب الألوان، وإذا فقد الأنواع الثلاثة فعندها لا يرى الألوان ما عدا الأسود والأبيض والرمادي.
يا إلهي، شكرا يا أبي على هذه المعلومات، وسأشرحها لأصدقائي يا أبي.
أحسنت يا بني، أحسنت.
حلوين أعزائي، قلت لكم إن خالتي وولديها جاءوا إلى بيتنا ظهراً، ورأيت كتباً ودفاتر بأيديهم، فسألتهم وسمعتني خالتي وقالت سأخبركم بعد الغداء. بعد الغداء جلسنا في الصالة، فقالت خالتي:
أردت أن يستفيد أولادي في العطلة ولا يقضوا أوقاتهم كلها باللعب، فنظمت أوقاتهم بين اللعب والرياضة وتلقي الدروس المهمة كي يكونوا متفوقين في العام المقبل. وهذا ما قالته مديرة المدرسة في يوم تسلم النتائج، فسجلت أولادي في دروس تقوية.
وقالك أمي:
ما هو رأيك أن تسجلي بناتك نداء وسناء ليتحسن مستواهم الدراسي؟
نعم يا أصدقائنا، فعلا سجلتنا أمي فأصبحنا لا نقضي أوقاتنا كلها باللعب. هل تذكرون الحجورة؟ ها هل تذكرون الحزورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ تطلبون مني أن أقرأها ثانية؟ حسناً، على الرحب والسعة. حزورتنا تقول: بما تحرك السكر لكي يذوب في الشاي؟ باليد اليمنى أم اليسرى؟ لم تعرفوا بعد الإجابة وما هو الحال؟ حسناً، فكروا جيداً لكي تعرفوه، وإذا لم تعرفوا انتظروا حتى نهاية البرنامج، وعندها سأخبركم بالجواب. حلوين، إن الدورات الصيفية مهمة، ولا تتصوروا أن أمهاتكم وآباءكم لا يحبونكم عندما يسجلونكم بالدورات الصيفية، لكنهم يريدونكم أن تكونوا متفوقين في دراساتكم. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا نرمين ونستمع إلى هذا الحديث الذي دار بينها وبين جدتها؟ ماذا تقولون؟ ماذا؟ نستمع معا؟ هيا يا أصدقاء، أنا جاهزة. والآن إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك جدتي.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
جدتي،
نعم،
لقد تحدثت لأصدقائي عن المعلومات التي تقدمينها لي.
طيب، وماذا قالوا؟
لقد أعجبتهم وقالوا إنهم سيتابعون الفقرة عبر الإذاعة لكي يكسبوا معلومات جميلة ومفيدة.
إذن بارك الله بك وبالأحباء وبكل الأحبة الذين يستمعون إلينا.
حسناً، والآن فلنذهب إلى دولاب الأحرف يا جدتي لكي لا نتأخر ونرى حرف اليوم.
حسناً ما تفعلين. حسناً.
لقد سقطت هذه الكرة من الدولاب يا جدتي.
نعم يا نرمين، وهو حرف الطاء، الحرف الذي يوجد في كلمة الطائر.
نعم هذا صحيح يا جدتي. وماذا لديك من معلومات بهذا الحرف؟
سأتحدث لك عن مدينة إيرانية كبيرة وجميلة، إنها العاصمة طهران.
العاصمة طهران.
نعم يا نرمين، طهران عاصمة إيران الإسلامية، وهي مدينة كبيرة جدا، ولأنها عاصمة فهي مهمة جدا وفيها الكثير من الوزارات والمراكز المهمة يا نرمين.
إذن يعيش فيها الكثير من الناس وربما تكون مزدحمة.
نعم نعم يا نرمين، هذا صحيح، ففي هذه المدينة توجد الكثير من الطرقات العامة تربط المناطق المختلفة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كما يوجد في هذه المدينة مترو للأنفاق للمواصلات داخل المدينة.
يا جدتي،
نعم،
قلت إنها مدينة جميلة؟
نعم يا حفيدتي، توجد في العاصمة طهران العديد من المتنزهات الجميلة والحدائق الخلابة، وكذلك متاحف عديدة وأسواق كبيرة، وهي منتشرة فيها من شمالها إلى جنوبها، وقد تسحب الكثير من السياح لزيارتها.
هذا رائع يا جدتي، كم أحب التنزه في الحدائق.
كما أضيف يا نرمين أن طهران تمتاز بفصولها الأربعة، ففي الصيف هواء حار جدا، والشتاء فيها يشهد سقوط الثلج والبرودة، وربيعها جميل بأزهار الورود، وخريفها حزين بتساقط أوراق الأشجار.
يا إلهي، أنا أحب الفصول الأربعة كلها يا جدتي.
بارك الله بك يا نرمين.
شكرا، شكرا لك. أصدقائي الأذكياء، يا أصدقائي الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا قلتم؟ عرفتم الحل؟ أحسنتم، رائع جدا. أنا أعرف أنكم أذكياء وشطار ومتفوقين، ولكن يا أصدقائي أنا سأعيد الحجورة للذين لم يستمعوا إليها قبل الآن. حجرتنا بما تحرك السكر لكي يذوب في الشاي، باليد اليمنى أم اليسرى؟ والآن قولوا معي الجواب الصحيح. ماذا قلتم؟ أحسنتم، لا نحرك السكر باليد اليمنى ولا باليسرى، بل بالملعقة. نعم يا أصدقائي، نحرك السكر بالملعقة. هل رأيتم كيف كانت سهلة الحجورة؟ هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الضوضاء وأثره في السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترات العمل الطويلة والضغوط النفسية والروحية المختلفة تعتبر إزعاجات وضوضاء تعرض الموظفة وعلى مدى الأشهر والسنوات إلى ظهور أمراض عصبية ونفسية مزعجة، مما يؤثر على سلامتهم الصحية. فما هي تلك الضوضاء؟ وما العمل على التخفيف من آثارها؟ ندعو مستمعينا الأحباء لمتابعتنا. وأهلا بكم أيها الكرام. يشرح المختصون بعلم النفس المهني بخصوص العوامل التي تدعم ظهور الإزعاجات التي يثيرها الضوضاء هكذا، فهم يقولون إن هناك ثلاثة طرق تستخدم في دراسة ومقارنة وقياس ظروف العمل، وهي الحالة الفسيولوجية، الأداء، الحالة النفسية للعاملين. ولو طبقنا هذه المحكات الثلاثة على موضوع الضوضاء، فإننا سنجد بالنسبة للمحك الأول وهو الحالة الفسيولوجية أنها نالت الكثير من الاهتمام من جانب المهتمين بموضوع الضوضاء، فلقد درست وحددت مستويات معينة من الضوضاء، وجد أنها تشكل تهديدا مباشرا على الأذنين وعلى القدرة السمعية. إضافة إلى ذلك، فإن تعرض الفرد للضوضاء من مستوى معين يؤدي إلى تقلص أوردته الدموية وتغير في دقات القلب واتساع وتمدد في حدقتي العينين. لذلك فالتعرض للضوضاء العالية يمكن أن يؤدي إلى الارتفاع في ضغط الدم، وربما إلى أمراض قلبية إذا ما بقي ظروف الضوضاء كما ثبت أن التعرض للضوضاء المرتفعة يؤدي إلى توتر في عضلات الجسم. نعم، وأما بالنسبة للأداء فإنه يفترض وبوجود الآثار الفسيولوجية للضوضاء أن الضوضاء يمكن أن تقلل من الكفاءة الإنتاجية في العمل وتؤثر في صحتهم النفسية، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون تحت وطأة ضغوط نفسية والذين يمكن أن تحولهم الضوضاء إلى مرضى نفسيين. وتشير دراسة مهنية إلى أن تأثير الضوضاء لا يتوقف على الحالة الفسيولوجية للعاملين وعلى أدائهم فقط، بل يتسع ليشمل نواحي أخرى نفسية مثل الإحساس بالمضايقة والانزعاج. ويعتبر الكثيرون الضوضاء مشكلة مهنية تهدد الصحة النفسية للعاملين، وإذا كانت الضوضاء شديدة للدرجة التي تجعل من تبادل الحديث بين الأشخاص أمرا مستحيلا، فإن الأشخاص المعرضين لها 8 ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع ربما يتعرضون للكثير من الأضرار وسوء في التواصل مع الآخرين. إذا ارتفاع الأضرار التي تولدها الضوضاء للعاملين والموظفين نفسيا وصحيا، وعدم التخطيط المناسب للإجازات وتقليص العطل الرسمية في الكثير من القطاعات الصناعية والتوليدية، فإن الدراسات ما زالت جارية مستمعينا للبحث عن أهم الطرق للتخفيف من الآثار الضارة للضوضاء على العامل، ولأجل أن يحافظ الفرد على سلامته الصحية وكفاءته الإنتاجية، أي يستقصي الفرد أوقات الراحة البصرية والسمعية ويستعين بالتغذية المناسبة من الطعام الصحي والإكثار من اللبنيات والخضار والفاكهة. نتمنى العافية للجميع.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. لآلئ ودرر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من روائع كلام الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: حسد الصديق من سقم المودة. إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته صحيحة، فإن الصديق حقا من يجري مجرى نفسك، والإنسان لم يحسد نفسه. وقيل لحكيم: ما الصديق؟ فقال: إنسان، هو أنت إلا أنه غيرك. ومن أدعية الحكماء: اللهم اكفني بوائق الثقات واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال آخر: احذر مودة ماذق شاب المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وقال الإمام عليه السلام أيضا في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال. ومعنى هذا الحديث أنه لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة واختلاف الأحوال عليه. وقديما قيل: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقال الشاعر في هذا المعنى: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه إلا بتجريبي. وقالوا للرجل المجرب يمدحونه: قد آل وائل عليه. وقال الشاعر يمدح: ما زال يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا. والقحم الشيخ الهرم، وضرع الجسم الضعيف.
صعب حينا ويسر،
هناك أمر